الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه ونسأله أن يختم لنا شهر رمضان بخير، مغفرة من الذنوب وعطاء واسع ودرجة رفيعة ومنزلة عالية ورضا لا سخط بعده أبدا بفضله ومنه. وبعد، كنا أكملنا سورة فاطر في لقائنا بالأمس، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نبتدئ بسورة سبأ. أسأل الله جل وعلا أن يفهمنا وإياكم معاني كتابه وأن يرزقنا اتباعه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
سورة سبأ من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، والحديث فيها عن موقف ابن آدم من نعم الله عليه. هل يقابل نعم الله بالشكر فيزيده الله، أو يقابلها بالكفر فيمحق الله نعمه التي أنعم بها عليه؟ هذا الموضوع الكلي لسورة سبأ، وسبأ التي سميت السورة باسمها قيل قبيلة أو دولة كانت في اليمن، سيأتي لها ذكر في هذه السورة. كفروا بنعم الله فأزال الله نعمه عنهم وحلت بهم العقوبات في الدنيا. ابتدأ الله جل وعلا السورة بالتذكير بأن الثناء الكامل وأن الأوصاف التامة التي لا يعتريها نقص ثابتة لله سبحانه وتعالى، فأوصاف الله أوصاف كمال، وأسماؤه أسماء حسنى، وأفعاله على أكمل درجات التمام. ولذلك نشاهد فضله على العباد بما ينزله عليهم من الخيرات والنعم في الدنيا والآخرة، ويدلك على ثبوت الثناء الكامل لله أنه له ما في السماوات، جميع ما في السماء وجميع ما في الأرض هو لله عز وجل، يتصرف فيه كيف يشاء، فالعبد وما ملك لله جل وعلا، والمخلوق وما وجد معه لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ثم قال وله الحمد في الآخرة. في الأول قال الحمد لله فأخر الجار والمجرور، مما يدل على أنه قد يحمد في الدنيا سواه، وأما في الآخرة فقال وله، قدم الجار والمجرور ليفيد ذلك أن يوم القيامة يختص الله جل وعلا بالحمد، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. حكيم يعني من الحكمة، بحيث يضع أحكامه فيما يناسبها، وهو حكيم من الحكم، فأمره نافذ لا يمكن أن يتخلف. وهو الخبير أي المطلع على الأسرار والعالم بالعلل، ومن ثم فحكمه في كل شيء ينتج عن حكمة وعلم واطلاع على خفايا الأمور. ثم ذكر شيئا من سعة علمه سبحانه، ألا وهو أنه يعلم ما يلج في الأرض، أي أنه يحيط علما بكل ما يدخل في هذه الأرض، ولو كان يسيرا سهلا. ومن ذلك مما يعلمه الله أنه يعلم قطرات الماء التي تدخل في الأرض بعد الأمطار، ويعلم أيضا ما يدخل في الأرض مما يحفر ليدفن فيها، ويعلم أيضا الأموات الذين يموتون فيدخلون في الأرض، وهكذا يعلم ما يخرج منها، أي أن الله مطلع تمام الاطلاع على كل ما يظهر من هذه الأرض، سواء من النبات أو من المعادن أو من المياه التي تخرج في الآبار أو غير ذلك. فعلم الله شامل لكل شيء. وهو كذلك سبحانه وتعالى يعلم ما ينزل من السماء، فكل ما ينزل من السماء فإن الله عالم به، من أمثال قطرات المياه والسحاب الذي ينزل ليكون ضبابا على الناس، وهكذا ما يأتي من ذرات الغبار التي تأتي من العلو، وهكذا ما ينزل من الطيور، هذه كلها يعلمها الله جل وعلا. وهكذا يعلم ما ينزل من الملائكة وما أنزل من الكتب والأوامر، وهو سبحانه أيضا يعلم ما يعرج فيها، أي ما يصعد إلى السماء، سواء من الكلام الطيب أو العمل الصالح الذي يرفعه، أو ما يسجل من أعمال بني آدم، أو ما تصعد به الملائكة، أو ما يكون من ما ترفعه الرياح من حوائج الناس، أو البخار الذي يتصاعد إلى السماء، فكل ذلك يعلمه الله. فعلم الله شامل، ليس علم الله خاصا بكبار الأمور، بل هو يشمل صغائر الأمور كما يشمل كبارها. وعلم الله بالوقائع هو علم لها قبل وقوعها، وعلم لها بعد وقوعها سبحانه وتعالى. ثم قال وهو الرحيم الغفور، أي يرحم العباد وينزل عليهم الخيرات والأرزاق والبركات، ولا يعاجلهم بالعقوبة، وإنما يتجاوز عن ذنوبهم، فهو غفور لمن تاب وعاد إليه سبحانه وتعالى، غفور لمن حقق التوحيد وعمل به. ثم قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، أي شأن الكفار تكذيبهم بالبعث وعدم إقرارهم بها. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، المراد بالساعة يوم القيامة، سمي بهذا الاسم لأن إتيانه في وقت قليل يقلب الله به أحوال الخلق في لحظات قليلة. فرد الله عز وجل عليهم وأمر نبيه وأتباع نبيه من أهل القرآن بأن يردوا على هؤلاء الكافرين المنكرين للبعث، فيقولوا: بلى وربي لتأتينكم، أي أن هذه الساعة لا بد أن تأتي لا محالة، وقد أقسم بالله عز وجل على ذلك. وقد ورد الإقسام بالله على إتيان الساعة في أربعة مواطن من كتاب الله، ثم ذكرهم بقدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله قادر، وقد وعد العباد بأن يبعثهم ليحاسبهم، ووعد الله لا بد أن يقع، فهو صادق قادر، ولذا قال: عالم الغيب، أي أنه لا يخفى عليه شيء من بواطن الأمور، فهو يعلم ما في الضمائر، وهو يعلم ما يخفيه الخلق، وهو يعلم ما يغلقون عليه أبوابهم ويغطون به أنفسهم، لا يخفى عليه إسرارهم ولا مؤامراتهم ولا منظماتهم السرية، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي أن علم الله شامل لكل شيء، وهو لا يغيب عن علمه ولا يخفى عليه علم أي شيء حتى مثقال الذرة، أي الشيء القليل اليسير الذي هو ذرة، الذي هو ذرة واحدة. وقيل بأن المراد بالذرة هنا صغار النمل، فإن العرب تسميها ذرة، فهو لا يغيب عنه سبحانه مثقال، أي وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهو يعلم بجميع ما في الكون من جميع صفاته لا يخفى عليه شيء. قال تعالى: ولا أصغر من ذلك، أي لا يخفى عليه أصغر من مثقال الذرة أو أقل منها، ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي كذلك ما كان من الوقائع ومن الذوات في الدنيا، فإن الله مطلع عليه وقد سجل جميع ما يقع وجميع ما يكون في الدنيا في كتاب مبين، أي في كتاب واضح بينة الكتابة فيه، ألا وهو اللوح المحفوظ الذي يبقى والذي سجلت فيه أعمال الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك فجميع ما يحدث في الكون مسجل عند رب العزة والجلال. ثم بين أن علم الله سيترتب عليه مجازات العباد ومحاسبتهم على أعمالهم، فقال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ليثيب المؤمنين الذين أدوا العمل الصالح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخلص فيه أصحابه نياتهم لله، فلم يريدوا به رياء ولا سمعة ولا غير الله جل وعلا. فهؤلاء الذين أملوا وآمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، أن يغفر الله ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم فلا يؤاخذهم عليها، ولهم رزق كريم، أي أن الله جل وعلا يسوق إليهم ما ينفعهم ويقيم أحوالهم ويفضل عليهم برزق صادر من رب كريم، أو أنه كثير، ولذلك قيل عنه بأنه كريم. وبعض المفسرين حصر هذا الرزق الكريم في الآخرة، لكن ظاهر اللفظ عمومه للدارين في الدنيا والآخرة. وفي مقابل هؤلاء قوم سعوا، أي فعلوا فعلا حثيثا وسابقوا وبادروا إلى تكذيب آيات الله وصد الناس عنها، فقال والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أي صدوا الناس عن الاستجابة لداعي الله عز وجل معاجزين، أي يظنون أنهم قد أعجزوا الله بسبب ما أعطاهم من النعم في الدنيا، ظنوا أن نعم الله عليهم أصبحت تجعلهم في منعة وقوة وعزة عن أن تنزل بهم العقوبات. قال الله عنهم أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أي سينزل بهم الله العذاب الأليم الموجع، وقيل عنه بأنه رجز لأنه جاء من غضب الله عز وجل ومقته لأحوالهم. وهذا العذاب قد يشمل عذاب الآخرة وعذاب الدنيا، ولذا قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قيل بأن المراد به أن أصحاب العلم عندما يسمعون كتاب الله يعلمون أنه حق من عند الله، وقيل بأن العقوبات التي تنزل في الدنيا لأعدائه والخير الذي ينزل لأوليائه يكون من أسباب تذكر أهل العلم لسنة الله في الكون التي ورد بها هذا الكتاب، فيعلمون أنه الحق الذي لا شك فيه. فقال ويرى، يعني يجزم ويعلم، الذين أوتوا العلم أي من علموا بسنن الله في الكون، سواء كانوا من الأمم السابقة أو من هذه الأمم، عندما يشاهدون نزول العذاب بالمعاجزين ونزول الخير والرحمة بالمؤمنين الصالحين يكون هذا من أسباب إقرارهم بأن الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله هو الحق، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، أي أن هذا الكتاب يرشد ويدل العباد إلى صراط، أي طريق العزيز الحميد، وهو طريق الإسلام. وقال العزيز الحميد لأنه قوي، لمن عصاه وشاق أمره وصد عن دينه، فهؤلاء يقابلهم الله بالعقوبة. ولذا وصف نفسه بأنه العزيز، وهو حميد للمؤمنين العاملين للصالحات، يحمد أفعالهم ويحمدونه ويثنون عليه بسبب ما نعم به عليهم من النعم لما تمسكوا بشرعه ودينه. ثم ذكر الله جل وعلا مقالة لهم يقولونها على سبيل الاستهزاء، وتلاحظون أن سبيل الاستهزاء ليس شأن المؤمنين، وإنما شأن المؤمنين أنهم يوجهون الخلق ويرشدونهم ويشفقون عليهم، وأما الكفار فإنهم يقابلون أصحابهم ودعاة الحق عندهم بالاستهزاء. ومن مقالات الاستهزاء هذه المقالة التي ذكرها الله عز وجل في هذا الموطن، يقول الذين كفروا هل ندلكم، أي هل نعرفكم برجل، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقته، ندلكم على رجل ينبئكم، أي يخبركم إذا مزقتم، أي تقطعت أوصال أبدانكم ومتم وتفتتت أبدانكم وأصبحت رميما، كل ممزق أي تفتتت هذه الأعضاء وتفرقت، إنكم لفي خلق جديد، أي سيكون هناك بعث وحياة جديدة، تبعثون من قبوركم وتجتمع أجسادكم. فهذه المقالة من الكفار على جهة الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته. ثم ذكروا السبب الذي يظنونه، أو الفرية التي يتهمون بها النبي صلى الله عليه وسلم ليصدوا الخلق عن الإيمان به فيستعدون للآخرة. فقالوا أحد احتمالين، إما أن يكون عن خبث طوية فيكون كاذبا على الله، اختلق من الكلام ونسبه إلى الله جل وعلا وهو كاذب فيه، وإما أن يكون هذا الأمر ناتجا عن غير عمد وقصد منه، وإنما بسبب الجنون الذي جاء إليه. فقال بل أم به جنة، أي دخلت فيه الجن وأصبح مجنونا لا يميز ما يقول، ومن ثم ادعى بوجود يوم آخر يحاسب العباد فيه. قال تعالى بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أي أن الحقيقة والشأن ليس كما ذكروا من ادعاء الكذب أو الجنون، بل الأمر والعلة في هؤلاء المكذبين الذين كفروا بما جاء به هذا النبي، فإنهم لما كانوا كافرين بالآخرة لا يجزمون بوجود البعث بعد الممات أصبحوا في عذاب وضلال بعيد. قوله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب، أكثر المفسرين على أن المراد به الآخرة، أي أنهم يعذبون في الآخرة، بينما قال هنا فيكون تقدير الآية بل الذين لا يؤمنون بالآخرة سيكون لهم العذاب في الآخرة، وهذا يخالف ظاهر الآية. ولذا قال طائفة أخرى بأن قوله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب، أي أنهم يسلكون طريقا مؤديا إلى عذاب الآخرة بتكذيبهم للأنبياء وعدم تصديقهم بالبعث. وقال آخرون بل الله ينزل عليهم من العقوبات في الدنيا، سواء كانت العقوبات بعدم طمأنينتهم فيها أو بعدم استقرار نفوسهم أو غير ذلك من أنواع العذاب. وهكذا من أسباب ضلال هؤلاء، من أسباب قولهم هذه المقالة، أنهم في ضلال بعيد، أي هم في طريق خاطئ يسلكونه لا يوصل إلى ما يقصدونه، ومن ثم أصبحوا في ضلال بعيد، أي أخطأوا الطريق وسلكوا طريقا بعيدا جدا لا يرشدهم إلى صراط العزيز الحميد. ثم ذكر الله جل وعلا لهم آيات كونية لعلهم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى فيستعملوا نعم الله في مراضيه، في قوله أفلم يروا إلى ما بين أيديهم، أي أفلم يشاهد هؤلاء الكفار الذين أنكروا البعث ما بين أيديهم، أو أن الخطاب قد يكون عاما لكل الناس لتنبيههم للتأمل في سنن الله في الكون، التأمل في سنن الله في الكون. قال تعالى إن في ذلك لآية، أي قال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما يشاهدونه وما يكون وراءهم من السماء والأرض، أي من أجزاء السماء وأجزاء الأرض وما يصرف في السماء وما يصرف في الأرض، يقلب الله أحوال الأرض في لحظات. هذه أرض جرداء ينزل الله المطر في لحظة فيغير حالها فتصبح مليئة بالمياه، وهكذا السماء بينما هي صحو ليس فيها شيء، فإذا بالغبار الكثيف كغباركم هذا يملأ السماء، أو يرسل الله السحاب فتملأ السماء. وانظر إلى ذات الأرض وذات السماء كيف صرفها الله جل وعلا وخلقها، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أي أفلم يتأملوا فيها فيستدلوا بذلك على قدرة الله، فإن في السماء والأرض ما هو خلق عظيم وفيه تصريف أمور كبيرة. يقول تعالى هذه السماء العظيمة وهذه الأرض نستطيع أن نخسف بهم الأرض، أي نقلب عليهم الأرض فندخلهم في جوفها، كما فعل الله عز وجل بقوم لوط، كما فعل الله عز وجل بقوم لوط. وهكذا هو قادر على أن يسقط عليهم كسفا من السماء، أي ينزل بهم عقوبة شديدة من السماء يقطع عليهم العذاب، كما فعل مع قوم ثمود حينما أرسل إليهم الصيحة. وهكذا هو قادر على أن يخسف بالإنسان الأرض كما فعل مع قارون في قوله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهو أيضا قادر على أن يرسل من السماء نارا تحرق العباد كما فعل الله جل وعلا بقوم شعيب عليه السلام. هذه آيات عظيمة لو تفكر الإنسان فيها لحركت قلبه إلى الله تعالى. ولذا قال سبحانه: إن في ذلك لآية، أي في ما ينزله الله من السماء وما يخسف به في الأرض علامات ودلائل وبراهين تدلك على قدرة الله عز وجل. لكن إنما يستفيد من الآيات ويتعظ منها كل عبد منيب، أي من عبد الله وكان رجاعا إلى الله يرجع إليه سبحانه وتعالى ما بين وقت وآخر. ولذا إذا أردت أن تفهم القرآن فعليك بالإكثار من التوبة والاستغفار، وعليك بالاستمرار على سبيل العبادة لله عز وجل. ثم ذكر الله جل وعلا قصة من قصص الذين أنعم الله عليهم بالنعم فشكروا الله على هذه النعم، فأعقب الله لهم خيرات الدنيا والآخرة. وذلك في قصة داود وسليمان عليهما السلام. داود نبي من أنبياء الله، آتاه الله فضلا وزيادة على حاله بأمور عظيمة جسيمة، فآتاه الله النبوة وآتاه الزبور وآتاه العلم وآتاه الله الملك وآتاه الحكمة، وهذا فضل من الله عز وجل أعطاه لداود عليه السلام. ننظر يشكر أم يكفر. ومما آتاه الله عز وجل لداود أن سخر الجبال والطير معه، أن سخر الجبال، فهذه الجبال سخرها الله معه، قال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. قيل المراد بأوبي أي سبحي، وقيل المراد بأوبي أي ارجعي معه، فمعناه أن الجبال وأن الطير كانت تذهب معه إذا ذهب وتعود معه إذا عاد. فانظر لعظيم ما آتاه الله لداود عليه السلام. قال تعالى مبينا بعض ما آتاه: وألنا له الحديد، أي سهلنا عليه الحديد الصلب، فأصبح بمثابة العجينة يقلبه كيف يشاء ويتصرف فيه كيف يريد. قال تعالى: أن اعمل سابغات، السابغات الدروع التي توضع على الأبدان من أجل أن تقيها من ضربات الأعداء. قيل سابغة لأنها تعم البدن بحمايتها. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، أي المراد بذلك أي اختر من المسامير لهذه الدروع ما يتناسب معها، فلا تأخذ المسامير الكبيرة فتكون أسبابا في انفكاكها وانحلالها، أو المسامير الصغيرة التي لا تتمكن من إمساك هذه الدروع. فالله جل وعلا قد علم نبيه داود عمل هذه الدروع، وكانوا قبل ذلك يضعون حديدا مجردا على أبدانهم عند القتال، فلما صنع داود ذلك أصبحوا يعملون به. وقد قيل إن المراد بذلك أن جيش داود يعمله بتوجيهه وأمره، فإن معه جيشا كبيرا. وقيل بل المراد به أن داود بنفسه يعمله. وقد ورد في بعض القصص أن داود تعفف من الأخذ من بيت المال، فأصبح يمتهن صنع الدروع فيبيعها ويستغني بها. قال: أن اعمل سابغات، أي اصنع الدروع التامات الواسعات، وقدر في السرد، أي اجعل المسامير على قدر فتحات هذا الدرع، فلا تعملها صغيرة ولا كبيرة بل على مقدارها. ثم قال تعالى: واعملوا صالحا، أي استمروا في العمل الصالح من عبادة الله عز وجل وحده على وفق ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، أي مطلع على كل أعمالكم، عالم بنتائجها. وقوله وقدر في السرد، هذه نعمة عظيمة بالنسبة لصنع هذه الدروع، فإن المسامير لو كانت ثقيلة لثقلت على ذلك المقاتل، ولو كانت ضعيفة لم تقوى على الضربات ولم يتماسك الدرع. ثم قال تعالى مبينا حال نبي آخر، هو ابن لداود اسمه سليمان، آتاه الله فضلا عظيما وخيرات كثيرة، فقابلها بالشكر فزاده الله عز وجل منها. ومما آتاه الله لسليمان الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر، مسيرة الشهر 1200 كيلو تقريبا، لأن مسيرة اليوم 40 كيلا، فغدوها شهر، أي ذهابها في أول النهار ساعة من أول النهار مسيرة شهر، ورواحها أي رجوعها وعودتها في آخر النهار مسيرة شهر، تأسير بأمره عليه السلام. قال: وأسلنا له عين القطر، أي أن النحاس جعلناه سائلا كما يسيل الماء، ليتمكن من أن يصنع من ما شاء من الأواني وغيرها. ومن الجن، أي أن الله سخر لسليمان طائفة من الجن، فإنه لما ألقي على كرسيه جسدا ثم أناب استغفر ربه ودعا رب العزة والجلال أن يؤتيه الله ملكا لا يؤتيه أحدا من خلقه، فسخر الله جل وعلا الجن له. فقال: ومن الجن من يعمل بين يديه، أي يستمر عاملا، لأن سليمان يطالعهم ويراقبهم في أعمالهم بإذن ربه، أي أن هذه النعم هي من عند الله عز وجل، وتصريف سليمان لهذه الرياح ولهؤلاء الشياطين هذا من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ومن يزغ منهم عن أمرنا، أن يميل عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى بالاستجابة لسليمان عليه السلام، نذقه من عذاب السعير، أي ننزل به العقوبة الشديدة التي تكون بمثابة النار المستعرة في الدنيا وفي الآخرة. وقال نذقه، لأنه لو قدر الله عليه العذاب الشديد لم يبق منه شيء. قال تعالى يعملون له، أي هؤلاء الجن يعملون لسليمان ويمتهنون أن يعملوا له ما يشاء، أي ما يريد، ومما يريده المحاريب، قيل هي المساجد وقيل هي القصور العظيمة، فالجن يعملون له ذلك، وهكذا أيضا يعملون له التماثيل، أي الصور الجمالية التي تكون من نحاس وغيره من زجاج ونحوه، وتماثيل، وجفان كالجواب، الجفان الصحون، الجفان الصحون، والجواب مواطن موارد المياه، حوض كبير، فيصنعون له من الصحون ما يكون كبيرا جدا يطعم الناس كلهم، وجفان كالجواب، وقدور راسيات، أي أنهم يصنعون له قدور، جمع قدر، وهو الذي يطبخ فيه الطعام، راسيات، أي أنها من كبرها تبقى في مكان واحد ولا تحرك. فانظر لعظم فضل الله عز وجل لهم. قال تعالى اعملوا آل داود، أي أن قلنا لسليمان وأبناء داود اعملوا آل داود شكرا، أي اشكروا الله على نعمه التي أعطاكم إياها، وشكر الله بأن يعترف بالقلب أنها من عند الله ويتحدث بها في اللسان ويعمل فيها بطاعة الله جل وعلا. قال وقليل من عبادي الشكور، أي الذين يقابلون نعم الله بالشكر والاعتراف بأنها من عند الله قليلون قليلون. ولذلك يحذر الإنسان أن يكون مماثلا لهم. ثم ذكر الله جل وعلا آية عجيبة حصلت لسليمان عليه السلام، وقيل بأنها لداود. ما هذه القصة؟ القصة أنه كان واقفا يرقب الجن في عملهم، وكان متكئا على عصاه، فمات وهو متكئ على العصا، فبقيت الجن يعملون بدأب يظنون أنه يشاهدهم. قيل بقوا سنة كاملة على ذلك، وقيل شهرا، وهم يدأبون، يعني يستمرون في العمل ليلا ونهارا. فلما قضينا عليه الموت، أي قدر الله عز وجل على سليمان أن يموت، فإن الناس كلهم يموتون ومنهم الأنبياء، ما دلهم على موته، أي لم يعلموا بأنه قد مات، بدنه لا تأكله الدود، لأنه من أنبياء الله، والأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض ولا الدود، وإنما جاءت الأرض فأكلت عصاه التي كان مستندا إليها في قيامه، فسقطت العصا، فسقط سليمان عليه السلام. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أي أن الأرض بدأت تأكل العصا التي يتوكأ عليها، وحينئذ وقع سليمان. فلما خر ووقع سليمان على الأرض تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أي ما استمروا في أداء أعمالهم دائبين مهانين هذه المدة الكثيرة، لأنهم كانوا يظنون أن سليمان عليه السلام كان لا يزال حيا مع أنه قد مات قبل أوقات كثيرة. في هذه الآيات مشروعية الثناء على الله عز وجل، وأن له صفات الكمال التي لا يعتريها نقص، وأن الحمد في الآخرة يكون لله وحده. وفي هذه الآيات سعة علم الله سبحانه وتعالى، حيث لا يخفى عليه شيء من أحوال الخلق. وفي هذه الآيات فضل الله على بني آدم بما أنزله من السماء وما مكن الأرض من نباته. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل سيجازي العباد ويحاسبهم على أعمالهم، ومن ذلك أن أهل الإيمان يضع لهم المغفرة والرزق الكريم، والذين سعوا في آيات الله معاجزين وسعوا إلى الصد عن دين الله أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وأظهر أقوال أهل التفسير أن هذا العذاب في الدنيا مع ما ينتظرهم من عقوبة الآخرة. وفي هذه الآيات فضيلة العلم، فضيلة العلم، وأن الله عز وجل يعطي العباد من العلم ما يكون سببا لمعرفتهم بالحق. وفي هذه الآيات أن القرآن حق وصدق من عند الله سبحانه وتعالى، وفيها إثبات صفة العلو لله جل وعلا، فإنه لما ذكر الإنزال دل هذا على أن الله عال على خلقه. وفي هذه الآيات الترغيب في العلم الموصل إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. وفي هذه الآيات أن الاستهزاء بدعاة الحق شأن المبطلين ليصدوا الناس عن دين الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل يتخذون الحملات الكاذبة الجائرة المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن من صد عن دين الله فإن الله يتركه في غيه ليزداد ضلالا، وينزل به من العقوبة في الدنيا ما يقدرها عليه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات الأمر بتدبر آيات الكون من السماء والأرض والنظر في قدرة الله عليهم في هذين الدارين، فهو قادر على أن يخسف الأرض بهم أو أن يسقط السماء عليهم. وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب الانتفاع بالقرآن وفهم ما فيه قيام الإنسان بعبودية الله عز وجل وإنابته، بحيث كلما ظل عن سواء الصراط رجع مرة أخرى. وفي هذه الآيات فضل الله عز وجل على داود وسليمان عليهما السلام، وفي هذه الآيات تفضل الله جل وعلا على سليمان على داود بتعليمه عددا من المهن، من مثل صنع الحديد وترتيب الدروع ونحو ذلك. وفي هذه الآيات أن العبد إذا جاءت نعم الله عليه أن يشكرها وأن يثني على الله عز وجل بها. وفي هذه الآيات عظم ما سخره الله لسليمان عليه السلام، واستدل بقوله ولسليمان الريح على أن هذا مما يختص به سليمان، لأنه قدم الجار والمجرور هنا ولسليمان الريح، ومثله في قوله ومن الجن، أي أن هذا مما اختص به سليمان عليه السلام. وفي هذه الآيات تسخير الريح مع سليمان وتهيئة النحاس ليعمل فيه. وفي هذه الآيات أن الجن لما سخروا لسليمان استمروا في طاعته، ولكن لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا يعملون مع الجن أو أنهم يستعينون به على أمورهم الدنيوية. ولذا لا يصح للإنسان أن يعتمد أو أن يستند إليهم. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا عظم ما قدره الله عز وجل لسليمان من أمور الدنيا، ومن ذلك أنه مكن من بناء المحاريب ووضع التماثيل وترتيب الجفان، أي صحن الطعام الذي فيه الأنواع الكثيرة، والقدور الراسيات أي الباقيات على الأرض لكبرها. وفي هذه الآيات الأمر بشكر الله عز وجل على نعمه، كما أمر داود وسليمان اعملوا آل داود أي ذرية داود شكرا. وفيه أن مما يدخل في مسمى العمل في مسمى الشكر الأعمال، فإن الشكر قد يكون منه ما هو عملي. وفي هذه الآيات أن أكثر الخلق لا يشكرون الله على نعمهم، فيحذر الإنسان من أن يكون مثلهم. وفي هذه الآيات جواز الاتكاء على العصا كما فعل سليمان، في هذه الآيات أن الجن لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب، ومن ثم لا يصح الاستناد إليهم، فقد قال جل وعلا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين إليه الذي يذلهم وينقص من مكانتهم. هذا شيء من تفسير هذه الآيات من سورة سبأ. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل متى ينتهي الاعتكاف؟
الاعتكاف ليس له وقت محدد، لو أردت أن تعتكف في الليلة من قبيل المغرب إلى انتهاء التراويح جاز لك ذلك ولا حرج عليك فيه، فإن الاعتكاف اللبث في مسجد بقصد التقرب لله بهذا اللبث، ولم يرد في الشرع تحديده بوقت، فقد قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فلم يشترط له صياما ولا أن يكون يوما كاملا بليلته، فدل هذا على أن من أراد أن يقيم وقتا فيه طول فليتقرب إلى الله عز وجل بأن ينوي الاعتكاف بلبثه ذاك.
أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟
هذه الآية نزلت لسبب، وهو أن هذه الكعبة وهذا البيت كان الناس يطوفون به عراة، ليس عليهم شيء من الملابس، حتى الملابس الداخلية، إلا من تفضل عليه أحد من أهل مكة فأعطاه ثوبا، وهكذا يسيرون، حتى أن المرأة تسير عند هذا البيت ليس عليها من الثياب شيء، تضع يدها على فرجها. فلما جاء الله بدين الإسلام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المنادي ينادي: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج البيت بعد العام مشرك، فغير الله الحال، ونزلت أوائل سورة الأعراف، وفيها التذكير بفضل الله على الناس باللباس، وفيها التذكير بقصة آدم عليه السلام عندما أراد إبليس أن يغويه ليخرجه من الجنة، قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، أي عوراتهم. ثم قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. ثم قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما إنه وقبيله يرونكم من حيث لا ترونهم. ثم قال: وإذا فعلوا فاحشة، يعني بالتعري، قالوا: وجدنا عليها آباءنا. فالتعري وعدم اللباس للبدن هذا من الفواحش، أي من كبائر الذنوب. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم أمرهم بأن يقيموا وجوههم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، وبين أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ثم قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم، ليس فقط عند مسجد الكعبة بل في كل مسجد، بما يشمل مساجد الناس التي يصلون فيها جماعة وما اتخذ في البيوت من مواطن للصلاة وأي موطن صلى فيه الإنسان. فكان المراد ستر العورة عند أداء الصلاة، فمن لم يستر عورته عند أداء الصلاة مع قدرته وتذكره فإن صلاته لا تصح. ولذلك لا يهولنك كثرة الباطل، فإن الحق إذا جاء طمس أودية الباطل وحفره. ولا يهولنك ما يكون عند الناس من ضلال منتشر، فإنه متى أوقد الله جذوة القلوب، جذوة الإيمان في القلوب، غير الله عز وجل الأحوال، ولله تصاريف عجيبة في خلقه يقلبهم كيف يشاء. وحينئذ علينا أن نعلق قلوبنا بالله خوفا ورجاء وتوكلا عليه واعتمادا.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا من الدعاة في إندونيسيا، سؤالي: هل الاشتغال بالعلم مثل تأليف الكتب العلمية وترجمة كتب العلماء أفضل من صلاة الليل بالنسبة للدعاة؟
إذا تأمل الإنسان حال النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه اشتغل بالدعوة وكان يقوم الليل حتى ترم قدماه، ليس بينهما تعارض. الوقت كالمال، متى بارك الله فيه أدى الإنسان فيه الأعمال الكثيرة في الأوقات القليلة. فالإشكال في ذهاب بركة الوقت التي يزول معها قدرة الإنسان على أداء الأعمال. فصلاة الليل من أعظم ما يعين الإنسان على التأليف وعلى الدعوة وعلى بث الخير ونشر العلم وعلى الجهر بصوت الحق. صلاة الليل لها أثر عظيم، فمن كان من أهل صلاة الليل وجدت أن لفعله أثرا عجيبا في العباد. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف؟
ورد تقبيل المصحف عن بعض الصحابة كابن عمر، فلا حرج في مثل هذا، لكنه ليس هو المعهود الذي يسير عليه أكثر الصحابة. ثم تقبيل المصحف لا فائدة للمصحف منه، فائدة المصحف بتقديره وعدم امتهانه، برفعه وعدم وضعه في المواطن التي لا يليق وضعه فيها.
ثابكم الله. يقول السائل: هل التائب من الكبائر لابد أن يعذب في الآخرة؟
التائب من الكبائر كمن لا ذنب له، بل يقلب الله سيئاته لتكون حسنات. ألم تستمع لقول الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ولذلك التائب من الذنب متى كانت توبته مقبولة وصحيحة فإنه لا يعذب على ذنبه. ولكن من لم يتب وكان عنده حسنة التوحيد فهذا قد يعفو الله عنه وقد يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعذب مدة في النار ثم بعد ذلك يعاد إلى الجنة. وقد ورد في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
يقول السائل: ما الفرق بين الفجر الصادق والكاذب؟
الفجر الكاذب نور يخرج من جهة المشرق ثم يتوسط في كبد السماء، يكون مثابة الخيط، ثم بعد ذلك يسكن ويزول هذا النور تماما وتعود الظلمة مرة أخرى. والفجر الصادق نور يخرج من جهة المشرق ثم يصل إلى وسط السماء ثم ينتشر في الأفق في الشمال والجنوب ثم يعم جميع أطراف الأرض فتنير السماء منه، فهذا هو الفجر الصادق. وبعض الناس ظن أن الفجر الصادق لا يكون إلا بانتشار الضوء في الأفق، هذا خطأ. الفجر الصادق بمجرد بزوغ الفجر، فبأول شرارة تخرج من الفجر حينئذ يصبح هناك وقت الفجر ويدخل وقت الفجر، يجب الإمساك ويحرم على الإنسان أن يصلي لأنه أصبح وقت نهي، ويجوز له أن يصلي صلاة الفجر. وبعض الناس ظن أن الفجر لا يكون إلا بانتشاره، ولذلك وجد من يتحدث في وقت الفجر لأنه ظن أن الفجر إنما يكون بانتشاره في الأفق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أصلي في الطائرة؟
قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي الصلاة كاملة تامة بأركانها وجب عليه، إما بوجود مصلى في الصلاة في الطائرة أو بوجود محل إما مدخل أو مخرج أو سيب أو يكون هناك مكان متسع في أجزاء الطائرة فيصلي فيه. إذا لم يستطع أدى من الأركان ما يستطيع، إن كان يستطيع القيام وهو الغالب وجب عليه القيام، بعض الناس يستطيع القيام ومع ذلك يصلي جالسا نقول أخطأ، القيام في الصلاة ركن لا يسقط إلا عند العجز عنه. قد تستطيع القيام وتعجز عن الركوع لكون الكرسي الذي أمامك قريب منك لا تستطيع أن تركع. الركوع إن استطعت أن تركع فاركع، وإلا فاجلس على كرسيك وأومئ بالركوع. والسجود والجلوس إن استطعت أن تجلس فاجلس، وإلا فافعل ما تستطيعه، فإن استطعت أن تجلس على الأرض فهو الأحسن والمتعين عليك. وهكذا في السجود، من استطاع أن يسجد سجد، ومن عجز عنه أومأ بالسجود وهو جالس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأعمال التي يجب على المفرط في حق والديه يقوم بها حتى يستدرك ما فاته؟
إن الحسنات يذهبن السيئات، اشتد في الإحسان إليهم بكل أنواع الإحسان، وتقرب إليهم بما يدخل السرور على نفسيهما، لعل الله عز وجل أن يعوضك عما فات منك من تفريط فيما مضى.
ثابكم الله. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين؟ وهل المكر من صفاته؟
المكر هو التدبير الخفي، المكر هو التدبير الخفي، فهم يمكرون بتدبير خفي، ولكن مكرهم مكر سيء، لأن الهدف الذي يريدونه هدف خبيث. ويمكر الله أي يدبر تدبيرا خفيا يعارض تدبيرهم، والله خير الماكرين، لأنه أراد بهذا المكر إحقاق الحق وإزالة الباطل بخلاف ما يريدونهم. والمكر ليس من أسماء الله الماكر، وليس من صفاته المطلقة، وإنما هو فعل من أفعاله، فإنما ينسب إلى الله أسماء وصفات وأفعال وأخبار، فهذا من يمكرون ويمكر الله. يمكر هذا فعل. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز غسل العيد قبل صلاة الفجر؟
غسل العيد مستحب عند جماهير أهل العلم قياسا على الجمعة، وأكثر أهل العلم على أن الغسل لا بد أن يكون في النهار بعد أذان الفجر، قالوا لأن هذا متعلق بيوم العيد. والقول الآخر أنه يجزئ أن يكون الغسل بالليل، لأن ليلة العيد تابعة له في أحكامها، وكون الإنسان يحتاط في هذا فيغتسل قبيل الفجر هو أولى وأحسن بعد الفجر. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ هل يجب القيام بها في كل ركعة؟
جلسة الاستراحة ليست واجبة بإجماع أهل العلم، وإنما اختلفوا في استحبابها، هل هي مستحبة أو لا. وموطن جلسة الاستراحة بعد السجود الثاني في الركعة الأولى وبعد السجود الثاني في الركعة الثالثة، أما الركعة الثانية فليس فيها جلسة استراحة. وجلسة الاستراحة قيل بأنها مثل الجلسة بين السجدتين، وقيل بأنه يجلس على أطراف أصابعه. وأكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لم يذكروا جلسة الاستراحة، وإنما جاءت في حديث مالك وحده. ولذا قال بعض أهل العلم بأن هذه الجلسة هي من باب العادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لما كبر سنه وعجز عن النهوض قائما. والقول الثاني في المسألة بأن جلسته على جهة العبادة لله، وأنها مستحبة وليست بسبب كبر سنه، ولعل هذا القول أرجح القولين، لأن الأصل فيما يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال في الصلاة أن يشرع لنا الاقتداء به فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
الله إليكم. يقول السائل: إذا كان وقت ازدحام مثل في الحرم، هل يكون الصلاة وأنا حابس أحد السابلين جائزة؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فدل هذا على أن الأولى بالإنسان أن يذهب لقضاء حاجته ليحضر ذهنه في صلاته ويتفكر في الآيات. ولكن لو قدر أنه صلى وهو محتبس بوله ولم يخرج منه شيء، فالصواب أن صلاته صحيحة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أخبر في أثناء صلاته بأنه أري الجنة وتقدم ليأخذ عنقودا منها وأري النار، فهذا نوع اشتغال في الصلاة ولم تبطل صلاته بذلك. نعم، فهكذا هنا. نعم،
هابكم الله. يقول السائل: ما حكم الاستحمام بماء زمزم؟
يرغب الناس في أن يكون زمزم لشربهم، وحينئذ توفير هذا الماء ليكون لشرب الناس أولى. لو اغتسل خالف الأولى وليس عليه حرج. نعم،
فابكم الله. يقول السائل: ما هو الملتزم وما فضله؟
الملتزم ما يكون عند الباب وما بينه وبين الحجر الأسود. والملتزم جاء في فضيلة الإمساك به والدعاء عنده أحاديث ضعيفة جدا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الصواب أن هذا الموطن ليس له خاصية في الدعاء، وأن دعاء الإنسان في مواطن الخفية التي يختفي فيها عن الناس أحب إلى الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا قد رغب في الدعاء خفية. نعم،
ثابكم الله. يقول السائل: هل يسأل للطفل الميت التثبيت عند القبر؟
إذا كان هناك جنازة لصغير لم يبلغ الحنث فإنه يدعى الله عز وجل، فإنه يدعى الله عز وجل له بأن يكون فرطا لوالديه وشفيعا لهما عند ربه، وأن يكون في كفالة إبراهيم.
خابكم الله. يقول السائل: في أثناء الطواف هل أقف لصلاة الجنازة أم لا؟
اختلف العلماء في صلاة الجنازة، هل ينقطع الطواف بها أو لا ينقطع الطواف بها؟ فطائفة قالوا من وقف لصلاة الجنازة انقطع طوافه ويلزمه أن يأتي بطواف جديد، ولعل الصواب أنه لا ينقطع. لكن ما دام أن المسألة فيها هذا الخلاف يحسن بالإنسان أن لا يقف للجنازة وهو في أثناء طوافه. بارك الله فيكم وغفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم وجعلكم الله موفقين في كل شؤونكم. ختم الله لكم شهر رمضان برضوانه هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.